وجيد وعالي.
خلينا نقول أنه من كان له استعداد ذهني فوق الجيد، مش ضروري يكون عالي، جيد فما فوق، وأتقن دراسات السابقة التي عمدتها المقدمات مش السطح، أتقن المقدمات والسطح وركز في بحث الخارج على الدرس مطالعة وبحثا وكتابة، يعني 3-4 سنوات مفترض. لكن المشكلة الآن شوف، يعني كثير من هذه الشرائط قد تتوفر. مثلا طالب والله استعداده فوق الجيد وكان حصل المقدمات والسطوح، لكن عندما يأتي عليكم السلام والإكرام إلى بحث الخارج هنا يحصل إما يكون عنده انشغالات كثيرة في التدريس، تفهمنا، فهذه تؤثر، يعني صح أنت بالنتيجة التدريس مفيد ويفيدك في بحث الخارج، لكن الانشغال الكثير في التدريس بحيث لا يبقى عندك مجال لإعمال الحركة الاستعدادية عندك في بحث الخارج، هذا أيضا يؤخر، هذا عمدة ما يؤخر. يعني إذا فرضنا ما في تنبل وكسل وإلى آخره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني شوف، بعبارة أخرى، إذا تمت المقدمات والشرائط التي ذكرناها وكان الطالب في بحث الخارج يعطي لنفسه مجال للتفكير في البحث الذي يدرسه ويباحثه، لأن المباحثة ليس بالضرورة إلا مع طرف آخر، طرف آخر إذا كان فهو أفضل، لكن يباحثه بصوت مرتفع بينه وبين نفسه، هذا حينئذ له أثر كبير في تسريع وصول الإنسان أن يكون على جادة الاستنباط الحكم الشرعي. نعم،
دور المدرس بتقسيم المسافات للطالب.
نعم،
يعني مرة ننظر إلى درس كلاسيكي مرة يأتي المدرس ويمسك هذا الطالب بجانبه ويقول له تعال، يقول له لا تذهب، هذا الطريق الأقصر، بس نعم، من هنا تصل، هذا كأنه تحققه في الخارج.
أي هذا عادة في عملية التدريس لوحدها يعني قليل، يعني قليل ما يأتي المدرس ويشير على المفاصل، فهمتنا؟ قد يوجد من درس إلى آخر بتفاوت لكنه قليل، هذا يحتاج إلى دعم بإما بجلسات مذاكرة أو بخارج الدرس، فهمتنا؟ الطالب يكتب ويعرض على أستاذه أو في جلسة أخرى، أو الأستاذ يعطي الطلاب بعض التمرينات ويبين لهم الخلل، وهنا السير كان صحيحا غير صحيح. نعم، هذا لا شك ولا ريب أنه يسرع في المسألة، لكن للأسف يعني جربنا هذا الشيء كثير، هي المسألة كثرة الانشغالات إما عند الأساتذة وإما عند الطلاب. سابقا كنا عملنا جلسة الأربعة للمباحثة لكن ما صار في التزام بشكل جيد. نرجع إلى بحثنا، كان الكلام في المقام الثاني المرتبط بالاستثناءات، وكان المورد الأول المستثنى العقد على المطلقة في العدة الرجعية، وذكرت عليكم السلام وذكرت أنه على تقدير أن يكون المبنى في العدة الرجعية أنها زوجة حقيقتان، بحيث يكون إنشاء الطلاق متقدما وحصول الأثر ماذا؟ متأخرا. فتكون الزوجة بعد الإنشاء وقبل تمام العدة زوجة على الحقيقة. على هذا المبنى الأمر واضح، لأنه من العقد على الزوجة، والتزويج بعد التزويج لا أثر له. على هذا المبنى لا يوجد كلام، إنما الكلام على المبنى الثاني، باعتبار أن صاحب العروة في أكثر من موضع في العروة، في هذه العروة المتعارفة وفي تكملة العروة في كتاب الطلاق، كرر أن الرجعية بمنزلة الزوجة. فإذا هو لا يعتمد على ماذا؟ على المبنى الأول. بناء على ذلك أشكل السيد الحكيم أن استثناء هذا المورد حينئذ لا يكون بهذا الوضوح، لأن كونها بمنزلة الزوجة يعني أن الطلاق ماذا؟ أن صيغة الطلاق أثرت وخرجت عن العلقة الزوجية، لكن الشارع نزلها منزلة الزوجة بترتيب بعض الأحكام، كأن لا تخرج من بيت الزوجة، كأن يجب عليه أن ينفق عليها وما شابه ذلك، وإلا هي ليست زوجة. فإذا ليست زوجة فالعقد عليها لا يكون من التزويج بعد التزويج، وتترتب عليه ثمرة كما ذكرنا، لأنه لو صح هذا العقد الثاني لكان المدار على المهر المسمى ثانية لا على المهر المسمى أولا فيما لو طلقها بعد ذلك. خب، سيد الخوئي رحمة الله عليه واضح بحسب سوقه للمباحث أنه بصدد الرد على السيد الحكيم، يوافق معه على أنه على المبنى الأول لا يوجد إشكال، الأمر في غاية الوضوح. أما على المبنى الثاني فينقح استثناء هذا المورد من خلال أن قصد الرجوع مع وجود مبرز في الخارج مما يحصل به الرجوع، وكلا هذين العنصرين متحقق فيما نحن فيه. أما العنصر الأول فيتحقق بمجرد أن يطلب منها العقد عليها، فهو قاصد لإرجاعها. وأما العنصر الثاني وهو المبرز الخارجي فهو الإجاب والقبول، فإذن العقد على الزوجة في العدة الرجعية التي انفصلت عنه بالطلاق بناء على المبنى الثاني بحسب الفرض يعد رجوعا، فإذا كان رجوعا فحينئذ هذا العقد لا يكون مؤثرا في إنشاء زوجية جديدة، لأنه يصبح من مصادق أيضا التزويج بعد التزويج. قصده الرجوع مع المطالبة بالعقد رجوعا، فصارت زوجة رجعت إلى حباله، فقولها زوجتك وقوله قبلت تزويج بعد التزويج فلا أثر له.
المبرز هو مش نفس العقد الثاني، المبرز هو نفس الكلام،
المبرز هذا المقاولة، خلينا نقول المفاوضة على العقد. نعم، هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. الصحيح في المقام ما أفاده السيد الحكيم رحمة الله عليه، فإننا لا نسلم أن مجرد المطالبة بالزواج والمفاوضة عليه يكون محققا للرجوع ويكون رضا بالزوجية السابقة، وذلك لما سوف يأتي في مباحث العدد، فإن السيد الخوئي بنفسه في منهاج الصالحين يرى أنه لا بد من الفعل الذي يتحقق به الرجوع أن يكون بقصد الإرجاع، واستثني من ذلك الوطئ، الوطء حتى لو كنت مغمض العينين بعد ما كنت قاصد للرجوع يحصل به الرجوع، أما لو نظر إليها بشهوة فلا يتحقق به الرجوع إذا لم يكن قاصدا للإرجاع، فلا بد في الفعل المبرز أن يكون بقصد الرجوع، لا يكفي أن يكون فعلا مما يتصرف به عادة مع الزوجة، إلا في مسألة قلنا إلا في مسألة الوطء. التفتنا طبعا البعض يضيف على ذلك ما هو أنقص من الوطء، لا نريد أن نغوص أكثر. المهم الفعل لوحده لا يكفي، لا بد من تحقق قصد الإرجاع. لنفترض فيما نحن فيه بعد أن طلقها الزوج بحسب الفرض، طلقها فيريد أن يرجع إليها بعقد جديد ليشترط في العقد شرطا مثلا، أو ليكون المهر قليلا أو أقل، فلا تكون مفاوضته لها وطلب الزواج منها بقصد إرجاعها من دون عقد، وإنما هو يريد أن يرجعها بعقد جديد كالرجوع في عملية التحليل بعد الطلاق الثالث. ماذا قالت الآية؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا آخر، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. عبر بالرجوع لكنه رجوع بعقد جديد لا رجوع في العدة. فإذا لم يكن قصد الزوج بهذا الفعل المبرز الإرجاع في العدة فلا معنى لدلالته على الرجوع ليكون العقد بعد ذلك من التزويج بعد التزويج. يريد أن يرجعها بعقد جديد. وهذا السيد الخوئي بنفسه في المنهاج نص على أنه الفعل لوحده لا يكون إلا إذا كان قاصد به الإرجاع، إرجاع على أساس أنها ما زالت زوجة، لا الإرجاع ولو بعقد جديد. يعني مثلا واحد الآن طلق زوجته وقاصد بأنه بعد انتهاء العدة يريد أن يرجعها، لكن الآن يريد يعمل معها عمل حتى ترضى بعد ذلك، قدم لها وردة، هو قاصد للإرجاع لكن لا للإرجاع في العدة، للإرجاع بعقد جديد. فعلى هذا الأساس لا يكون من مصادق التزويج بعد التزويج.
هذا ليس مندرجا تحت اللفظ، هذا الأمر هو اللفظ الذي استعمله هو تزوجه.
لا، هو هناك يقولون بأن الألفاظ الصريحة مثل أرجعتك، راجعتك، أنت ما زلت زوجة لي، مثل هذه الألفاظ الصريحة واضح. أما الكلام الفعل الذي يبرز يتعامل فيه كما يتعامل مع الزوجة، صرح هناك بأنه لا بد أن يكون بقصد لإرجاع، وهذا إرجاع بعقد جديد لا رجوع عن طلاقه، فرق بينهما. هذا تمام الكلام في المورد الأول. المورد الثاني في المرأة المعتدة بعد طلاق ثالث، وهو الذي يحتاج إلى محلل. ذكر صاحب العروة في هذا المورد أمورا ثلاثة: البطلان، والحرمة التكليفية، وعدم نشر الحرمة الأبدية. ثلاثة أحكام ذكرها في العرف. أما الثالث وهو عدم نشر الحرمة الأبدية فواضح، لأنها في عدة نفسه، فيأتي ما ذكرناه وين؟ في المقام الأول، لا يوجد فيه بحث جديد، لأنه عقد على امرأة في عدة نفسه فلا ينشر الحرمة الأبدية. أما البطلان لو عقد عليها فعقده لا يؤثر، هذا معنى البطلان. فالظاهر عندهم أنه من المسلمات، لكن قد يقع الكلام في تخريجه من الآية، ويقوله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، حيث إن الاستدلال بهذه الآية يبتني على أن العقد لو كان مؤثرا قبل التحليل لما احتاج الأمر إلى محلل، فيشكل حينئذ بأن التعبير بعد التحليل بقوله أن يتراجعا ينسجم بالقول بصحة العقد قبل التحليل وظهور أثر الصحة متى؟ بعد التحليل. يعني لماذا نقول لا أثر له؟ الآن أعقد عليها، التفتنا، وأثر هذا العقد متى يظهر؟ بعد أن تحلل من قبل زوج آخر، خصوصا مع التعبير بقوله أن يتراجعا لا أن يتزوجا من جديد، التفتنا. لكن الظهور العرفي ومناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الرجوع المقصود في الآية رجوع بعقد جديد، لا أنه من مصادق الرجوع في العدة وما شابه ذلك. فهم العرف لهذه الآية أنه المفروض طلقها، وهذا الطلاق كما دلت عليه الروايات طلاق ماذا؟ بائن، ويوجد مانع من أن يتزوجها، بانت منه ولا يصح له أن يتزوجها، واشترطت في أن يتزوجها ويرجع إليها بعقد جديد أن تحلل. فالفهم العرفي أن هذا رجوع بعقد جديد. إذن الحكم بالبطلان واضح لا إشكال فيه، إنما الكلام كل الكلام في الحرمة التكليفية. صاحب العروة بعد أن قال باطل لا يؤثر قال بل حرام، استدرك على البطلان الذي هو حكم وضعي بماذا؟ بكونه حرام تكليفا. هنا وقع الكلام بين السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما في ثبوت الحرمة التكليفية وعدمها. اختار السيد الحكيم عدم الحرمة تكليفا، يعني أن يقول هذا الرجل لزوجته التي طلقت ثلاثا، أو هي تقول له زوجتك وهو يقول قبلت، يقول هذا لا حرمة فيه، غاية الأمر لا يؤثر. فيرى السيد الحكيم أنه لا دليل على الحرمة تكليفا، لأن المذكور في الآية وفي الروايات الكثيرة أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا التعبير غاية ما يدل عليه بطلان العقد، وأنه لا يترتب عليه أثر ولا دلالة فيه على أن التلفظ بالعقد حرام تكليفا. هذا كلام من؟ السيد الحكيم. سيد الخوئي رحمة الله عليه قال في الآية الشريفة وفي الروايات ورد التعبير بقوله فلا تحل، التعبير بلا تحل غير التعبير بلا تصح. لا تصح ناظر إلى الحكم الوضعي أنه لا يترتب أثر، أما لا تحل مدلولها المطابقي هو الحرمة. فلا فرق بين قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبين قوله هنا لا تحل. فكما أن الحرمة هناك تدل على الحكم التكليفي، لا تحل هنا تدل على الحكم التكليفي. نعم نستنتج من حرمة الفعل الحكم الوضعي، فالبطلان الذي سلم به السيد الحكيم من آثار الحرمة التكليفية، لأنه حرام تكليفا فلا أثر لهذا العقد. فالعرف لا يرى فرق بين أن يقول حرمت عليك وبين أن يقول لا تحل لك. فإذا كانت الأولى واضحة الدلالة على الحكم التكليفي فالثانية كذلك. فإذا السيد الخوئي يوافق صاحب العروة على هذا الحكم التكليفي.
كيف يستنتج حرمة الحكم؟ كيف يستنتج حرمة الفعل وضعا من حرمة الفعل تكليفا بطلان وضعا؟
الآن إن شاء الله نشوف. خب إذن الكلام كل الكلام في هذه الحرمة التكليفية. قبل النقاش لابد من تحرير محل النزاع كي لا يعود النزاع لفظيا. طارة أعقد على امرأة مطلقة ثلاثا قبل المحلل بقصد أن عقدي هذا يؤثر، وبعبارة أخرى يكون متعلق لا تحل هو العقد بقصد ترتب الأثر. هذا لا إشكال في حرمته، لكنه يكون حراما تشريعا، يكون من الحرمة التشريعية، مع علمي بالآية وبالفتوى، ومع ذلك أقول أنا أفعل هذا الفعل بقصد ترتيب الأثر، هذا تشريع فهو حرام. هذا لابد أن نخرجه عن محل النزاع، وليس هو قصد الماتن من الاستدراك بقوله بل حرام، وإنما محل النزاع ماذا؟ مجرد الإيجاب والقبول، مجرد إنشاء الصيغة. هذا الذي ينكر السيد الحكيم رحمة الله عليه أنه محرم تكليفا، ويثبت السيد الخوئي أنه حرام تكليفا. إذا اتضح ذلك فالصحيح حينئذ مع من؟ مع السيد الحكيم لا مع السيد الخوئي، ويأتي توضيح ذلك إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.
بالنسبة للنزاع السابق الشيء يتضوط في أول حول بين السيد الحكيم والسيد الخوئي، هذا في اللغة ليس نزاعا لفظيا، صحيح تفضلتم فيه أنه هنا يعني قد هذا يحقق الرجوع ولا يحقق الرجوع، لكن بحول أصل المسألة بالنهاية يعني إذا عزلنا هذا العامل الخارجي العنصر الخارجي، السيد الخوئي والسيد الحكيم متفقان على النتيجة، يعني يقول إذا فرضنا أن هذا لا يترتب الرجوع عليه، واضح أنه تزويج بعد التزويج، يعني فقط السيد الخوئي
إذا لا يترتب الرجوع، إذا لا يترتب الرجوع فواضح أنه ليس تزويج، نزاع صغروي، مش أنه نزاع لفظي، يعني نزاع صغروي في الواقع، نزاع في الصغرى، نعم نزاع في الصغرى. هذا رحمة الله عليه الشيخ أحمد قصير كان دائما يقول أنه النزاعات بين العلماء أكثرها نزاعات في الصغريات، ويوهمون أن النزاع في الكبريات.